الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: خميس أسود في باريس بسبب إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة الفرنسية. جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وبعد الدورة الأولى تم تطيير النصاب، والجلسة المقبلة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل. الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد حرصه على مقاربة جديدة تقوم على العدل والإنصاف وعلى عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي بما يخص التوازنات المالية للبلاد. استعمال منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر ونشر رسائل وقائية لرفع درجة الوعي لدى المواطنين حول الأخطار المتعلقة بالفيضانات والاختناقات. المحادثات حول المساعدات المناخية إلى الدول النامية في مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 في مصر بدأت على خلفية وعود لم تنفذ واختلافات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفية توزيعها. أكثر من 16 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في شمال شرق سوريا وفق ما أعلنت منظمة أنقذوا الأطفال. وفي الصفحة الرياضية: تأهل فريق الجيش الملكي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من العاصمة الفرنسية والتي تشهد خميسا أسود بسبب إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة، الهيئة المستقلة للنقل في باريس RATP، ولن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطاء المترو اللذان يتم تشغيلهما بشكل آلي رقم 114، وستغلق 5 خطوط بالكامل، بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدماتها، وسيطال إضراب شبكة قطارات الضواحي أيضا، ولن يكون الوضع أفضل. أما فيما يخص شبكة سكك الحديد والتي تديرها الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة المتمثلة في الاتحاد العام للعمل CGT عمال سكك الحديد، ما يعني أن المشاركة ستكون أقل، وسيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة. كل النقابات في الهيئة المستقلة للنقل في باريس دعت منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. إدارة الهيئة تقول إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ معدل 5.2% لهذا العام، وكغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل تعاني هذه الهيئة في نقص مزمن في اليد العاملة بسبب صعوبات في التوظيف، وتشهد انفجارا في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكتها للحافلات. أما السبب الآخر للتعبئة فيكمن في الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد يؤدي إلى رفع السن القانوني له وإنهاء الأنظمة الخاصة، ويفترض أن تنظم مظاهرات في فرنسا وخصوصا في باريس بعد ظهر اليوم في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من الاتحاد العام للعمل CGT. ومسؤولة في النقابة قالت إنها تتوقع بين 150 و200 نقطة تظاهر ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 من شهر أكتوبر الماضي. الشرطة قالت إن عدد المحتجين بلغ 107,000، فيما تحدثت النقابة يومها عن 300,000. وتتوقع السلطات مشاركة بين 40 و50,000 متظاهر على المستوى الوطني وأقل من 5,000 في باريس بحسب السلطات. للتذكير، لم يشارك في التعبئة السابقة التي جرت في 27 من تشرين الأول أكتوبر الماضي خلال العطلة المدرسية سوى 14,000 متظاهر في المحافظات و1,360 في باريس بحسب الشرطة، بينما لم تتحدث النقابة عن أي رقم. في لبنان، عقد المجلس النيابي اليوم جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد الاقتراع وأثر انتهاء الدورة الأولى جاءت النتيجة 44 لميشيل معوض، 6 لعصام خليفي، وصوت 1 لزياد حايك، وصوت 1 لزياد بارود، و6 لبنان الجديد، وصوت لأجل لبنان، وصوت خطة باء ملغت، و47 ورقة بيضاء. وبعد الدورة الأولى تم تطيير النصاب ورفع الجلسة، وحدد رئيس المجلس النيابي الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع في 17 من الحالي. وكان النائب ملحم خلف اقترح جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، وقال إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين. فرد رئيس المجلس نبيه بري عليه قائلا: ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شيء مش وارد. ومن جهته قال النائب نديم الجميل في الجلسة: مع احترامي للمجلس الكبير، فمن يشاهدنا منتظرا انتخاب رئيس يسأل ما إذا كانت الجلسات مسخرة أو مجرد فولكلور، لأن الشعب اللبناني يدفع ثمن التراخي الذي يحصل اليوم. على صعيد آخر، ودائما في لبنان، أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أعلنت في بيروت أن الوكالة ستقدم 50 مليون دولار للطلاب اللبنانيين واللاجئين للالتحاق بالجامعة الأمريكية في بيروت الأيوبي والجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة سيدة الويزي. سيخصص مبلغ 15 مليون دولار لتقديم 140 منحة جامعية كاملة للدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانيات مالية ولكنهم يتمتعون بالجدارة الأكاديمية. أما المبلغ المتبقي من المساعدات فسيستخدم كدعم مالي جزئي لنحو 3500 طالب على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الطلاب الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل أعباء الرسوم الجامعية وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان. ومنذ العام 2010 قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 156 مليون دولار من المنح الجامعية الكاملة لأكثر من 1600 طالب لبناني ولاجئ من الذين لم يكن لديهم الإمكانيات للالتحاق بأي جامعة. مثل الوضع العام في تونس والتوازنات المالية للدولة أبرز محاور لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. وحسب بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية مساء أمس، تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد والتوازنات المالية للدولة. وأكد الرئيس التونسي حرصه على مقاربة هذه القضايا، مقاربة جديدة تقوم على العدل والإنصاف وعلى عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي كما قال. وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن الحل الناجع يجب أن ينطلق من إرادة الشعب، مؤكدا في هذا الإطار أنه لن يكون هناك تفريط كما يدعي البعض في المؤسسات والمنشآت العمومية وفق نص البلاغ. تناول اللقاء أيضا نتائج المشاركة التونسية في قمة المناخ بجمهورية مصر العربية، وخاصة المحادثات الثنائية التي أجرتها رئيسة الحكومة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في هذه القمة. تناول الاجتماع كذلك قضية الضحايا والمفقودين بجرجيس وغيرها من المناطق الأخرى في تونس، إلى جانب مواجهة الارتفاع غير المقبول للأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية للتظهر حينا وتغيب فجأة نتيجة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وفق ما ورد في نص بلاغ رئاسة الجمهورية وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الجزائر، أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة تحسيسية للوقاية من الأخطار المتصلة بموسم الشتاء بهدف إرساء ثقافة وقائية لدى المواطنين حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. فخلال هذه الحملة التي تتواصل طيلة موسم الشتاء، تم إعداد برنامج ثري ومتنوع بحسب البيان يهدف إلى إرساء الثقافة الوقائية لدى المواطن. ومن بين هذه النشاطات تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات والقرى. كما سيتم استعمال منصات التواصل الاجتماعي في إطار الإعلام عبر نشر رسائل وقائية لرفع درجة الوعي لدى الجزائريين حول هذه الأخطار المتعلقة لاسيما بالفيضانات والاختناقات والحرص على رفع قدرات المواطن في مجال السلامة. وحسب المصدر أي المديرية العامة للحماية المدنية، فتسجل مصالح الحماية خلال موسم الشتاء من كل سنة عدة وفيات اختناقا نتيجة الغازات المحترقة وكذلك نتيجة الفيضانات وتدفق المياه الجارفة. وفي هذا الصدد تشير البيانات الإحصائية للحماية المدنية المتعلقة بالاختناقات بأنه تم خلال العام الماضي إنقاذ وأسعاف أكثر من 3600 شخص تعرضوا للاختناق أو التسمم بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون مونوكسيد الكربون مع تسجيل 175 حالة وفاة. أما فيما يخص الفيضانات فقد سجلت وحدات التدخل للحماية المدنية في الجزائر خلال نفس الفترة 1386 عملية إسعاف وسمحت بإنقاذ 181 شخص من موطن محقق مع تسجيل وفاة 26 ضحية. مصالح الحماية المدنية أرجعت معظم حالات الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغازات إلى خلل في الوقاية من حيث تطبيق شروط السلامة والأمن، وبشكل أساسي عدم وجود أو غياب عملية تهوئة صحيحة ودائمة داخل المنازل وعدم مطابقة أجهزة التدفئة، كما تعود لسوء تركيب واستغلال مختلف الأجهزة من قبل أشخاص غير مؤهلين بحسب المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر. يعاني أكثر من 16,000 طفل من سوء التغذية في شمال شرق سوريا بارتفاع تجاوزت نسبته 150% خلال 6 أشهر فقط، وفق ما أعلنت منظمة أنقذوا الأطفال. استنزف النزاع المستمر منذ عام 2011 المنظومات الخدمية في كامل أنحاء سوريا، لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، خصوصا جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب. منظمة Save the Children أفادت أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا ارتفع من 6650 طفلا بين تشرين الأول أكتوبر وأذار مارس من عام 2022، ارتفع إلى 16,895 بين شهرين نيسان أفريل وإيلول سبتمبر من هذا العام. وقالت مسؤولة التغذية في المنظمة في بيان: نتعامل كل يوم مع عدد أكبر من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مقارنة باليوم السابق، ما يهدد حياة الأطفال، مشيرة إلى أن العائلات تعدد الفقر وعدم القدرة على شراء الغذاء كسببين رئيسين خلف ازدياد حالات سوء التغذية. يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، كما يعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل سوريا ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار، كما تشهد أزمة مياه حادة وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سوءا خلال السنوات الثلاث الماضية. بدأت في مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 في مصر المحادثات حول المساعدات المناخية إلى الدول النامية على خلفية وعود لم تنفذ واختلافات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفية توزيعها. في العام 2009 وعدت الدول الغنية برفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى 100 مليار سنويا في عام 2020 لخفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي، إلا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والتي تثير جدلا تفيد أن المبلغ الذي جمع بلغ 83 مليار، وأن هدف 100 مليار دولار لن يتحقق قبل 2023. المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025 أطلقت في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ من دون جدول زمني محدد، وبشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة عددت 3 نقاط تحتاج إلى توجيه سياسي وتلخص نقاط الخلاف الرئيسية: هل يجب تحديد أهداف كمية؟ هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ وهل ينبغي أن تشمل هذه التمويلات الأضرار والخسائر التي تعرضت لها بعض الدول؟ المندوبة الكينية باسم المجموعة الإفريقية قالت إن المبالغ يجب أن تكون مرتبطة بالحاجات التي قدرتها بما لا يقل عن 1300 مليار سنويا في العام 2030. وتطرقت الكثير من الدول النامية إلى مسألة المبالغ. ممثل المالديف باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة قال: يجب التحقق من أن مستويات استدانتنا لن ترتفع، مطالبا بهبات أو تمويلات مدعومة زهيدة الكلفة والحصول عليها سلفا. أما ممثلة باكستان فدعت إلى أن تشمل هذه التمويلات الخسائر والأضرار، وهو موضع يثير جدلا كبيرا. المملكة العربية السعودية ستستضيف القمة العربية في دورتها 32 لديمومة العلاقات العربية على جميع الأصعدة من أهم أهدافها، والتوافق على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات. التفاصيل مع مازن حمود.
أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء بمخرجات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية في الجزائر، كما أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، لافتا إلى ما عكسته القمة من توافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. في حين أشار مجلس الوزراء السعودي أن استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها 32 يأتي انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة. وقالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ليلى زروقي إن القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر نجحت في لم الشمل العربي بعد 3 سنوات من الانقطاع، خصوصا وأنها عرفت حضورا قويا لرؤساء دول وحكومات الدول العربية. واعتبرت زروقي بأن من أبرز علامات نجاح هذه القمة هو التوافق العربي على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام، وتجلى ذلك من خلال لم الشمل الفلسطيني وإنشاء لجنة مفتوحة ترأسها الجزائر من أجل تحرك لحشد تأييد غالبية أعضاء المجتمع الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة داخل هيئة الأمم المتحدة. فلسطينيا كشفت حركة فتح يوم الأربعاء عن استمرار الاتصالات مع لجنة جزائرية عربية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية والذي احتضنته الجزائر مؤخرا. وقال متحدث الحركة حسين حمايل: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بتنفيذ إعلان الجزائر، ونحن أبوابنا دائما مفتوحة للمصالحة. وفي 13 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وقعت فصائل فلسطينية على وثيقة إعلان الجزائر في ختام أعمال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي تم تنظيمه في الجزائر على مدار يومين.
وقبل صفحة رياضية، منعت حركة طالبان الأفغانيات من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة كابول بعدما كانت من آخر أماكن الترفيه المتاحة للنساء. من شأن هذا القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع إخراج النساء الأفغانيات أكثر من الفضاء العام بعد منعهن من السفر دون مرافقة ذكر وإجبارهن على وضع الحجاب أو ارتداء البرقع في الخارج. كذلك أغلقت مدارس الفتيات أبوابها منذ أكثر من عام في معظم أنحاء البلاد. وفي الصفحة الرياضية، تأهل فريق اتحاد العاصمة إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه مساء أمس على نادي إفسي كيب تاون الجنوب إفريقي بملعب 8 مايو 1945 بسطيف بنتيجة هدف مقابل لا شيء بفضل هدف إسلام أمريلي في الدقيقة 90. وأيضا في صفحة رياضية، تأهل فريق الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعد فوزه على بايلسا كوينز النيجيري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط بنصف النهائي المسابقة. سيواجه فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية فريق ماميلودي سانداوز الجنوب إفريقي حامل اللقب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.